أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 24. عن أبي ذر الغفاوي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عاو إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجو قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم.
هذا الحديث العظيم قال الإمام أحمد هو أشرف حديث رواه أهل الشام، أشرف حديث رواه أهل الشام، لأن رواة الحديث شاميون، أبو ذر وأبو إدريس الخولاني الراوي عنه ومن بعده، يقول أشرف حديث رواه أهل الشام، هو حديث قدسي. كان أبو إدريس الخولاني الراوي عن أبي ذر إذا روى هذا الحديث جثى على ركبتيه، يعني لعظمة هذا الحديث. وهذا الحديث حديث قدسي، قدسي أي من كلام الله سبحانه وتعالى. واختلف أهل العلم في الحديث القدسي بعد اتفاقهم أن معناه من الله، اختلفوا هل لفظه من الله أو لفظه من الرسول. فبعض أهل العلم، الأكثر أهل العلم، ذهبوا إلى أنه معناه ولفظه على أن معناه ولفظه من الله حيث قدسي، ولكنه ليس بالقرآن، أن لفظه من الله ومعناه من الله. وذهب بعض أهل العلم إلى أن المعنى من الله لكن اللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم، واللفظ من النبي وليس من الله، المعنى من الله جل وعلا لكن اللفظ يقول من النبي صلى الله عليه وسلم. على أي حال، هو يقال له حديث القدسي، والأقرب والعلم عند الله أن لفظه ومعناه من الله سبحانه. والمسألة كما ذكرت فيها خلاف بين أهل، لكن لا يترتب على هذا الخلاف حكم ولا يترتب عليه شيء. نعم. قوله فيما يرويه عن الله جل وعلا أو يرويه عن ربه جل وعلا، قلنا هذا حديث قدسي. الحديث القدسي يختلف عن الحديث النبوي، يختلف عن القرآن، بين الحديث القدسي بين القرآن وبين وهو إلى القرآن أقرب منه إلى السنة، خاصة إذا قلنا إن لفظه من الله جل وعلا. ويختلف عن القرآن في صور، منها أن القرآن يتعبد بتلاوته، عندما تقرأ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف والحرف بعشر حسنات، هذا خاص بالقرآن الحديث القدسي ما يدخل فيه، لا يتعبد بتلاوة الحديث القدسي، يتعبد بتلاوة القرآن، يعني تقرأ القرآن تعبدا بلم حيث القدسي تقرأه يعني تقربا لك ليس تعبدا كالقرآن. نعم. القرآن تحدى الله به الإنس والجن، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله أبدا ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا أبدا، بينما الحديث القدسي لم يتحدى الله به سبحانه وتعالى. القرآن محفوظ كله، كله كما يقولون من الفاتحة إلى الناس من ألفه إلى يعني محفوظ، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ، لا يأتيه الباطل بين يديه ولا هو. بينما الحديث القدسي لا، في أحاديث قدسية ضعيفة، في أحاديث قدسية مختلف في صحتها، في قد يزاد فيه كلمة ينقص منه كلمة، يعني ليس كالقرآن أبدا، ليس كالقرآن. في حديث قدسية مكذوبة محفوظ مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم بل على الله جل وعلا. فالقرآن محفوظ كله، الحديث القدسي غير محفوظ كله، وذلك مختلف في عددها، بينما القرآن متفق على ما فيه. الحديث القدسي محدد من الفاتحة إلى الناس، الحديث القدسي غير محدد، ويقولنا مختلف في صحته، وبالتالي الذي يصحح بعض الأحاديث يجعلها مثلا 100، الذي يضعها يجعلها 87 وهكذا، غير محدد، غير القرآن محدد. القرآن لا يروى بالمعنى، لا يجوز أن يقول في آية معناها كذا وكذا أو بما معناه كذا، لا يجوز أن تروى أن يروى القرآن بالمعنى، بينما الحديث القدسي على خلاف مع الحديث النبوي، هل يجوز رواية الحديث بالمعنى أو لا يجوز؟ خلافية بين أهل العلم، والجمهور على جواز رواية الحديث بالمعنى مع شروط يضعونها، لكن بشكل عام يعني الجمهور على جواز رواية الحديث بالمعنى، بينما القرآن لا يجوز أحد من أهل العلم أن يروى بالمعنى، لا بد أن يكون باللفظ القرآن الكريم. كذلك القرآن يقرأ في الصلاة، الحديث القدسي لا يقرأ في الصلاة، لا يجوز أن يقرأ إنسان الحديث القدسي في الصلاة، يعني لا يجوز أن يروي هذا الحديث مثلا يا عبادي إني حرمت الظلم، أن يقرأه بعد الفاتحة مثلا تبطل الصلاة، تبطل الصلاة، لكن لما يقرأ قل هو الله أحد بعد الفاتحة الصلاة صحيحة، فالحديث القدسي لا يقرأ في الصلاة، بينما القرآن يقرأ في الصلاة. الحديث القدسي يمسه طاهر وغير طاهر، القرآن لا يمسه إلا طاهر على خلاف المسألة، والجمهور على أن القرآن لا يمسه إلا طاهر، بينما الحديث القدسي يجوز لمسه ولو على غير طهارة. كذلك القرآن على قول أيضا جمهور أهل العلم لا يقرأه الجنب ولو كان من حفظه، بينما الحديث القدسي يجوز أن يقرأه الجنب وأن يقرأه يعني الطاهر لا بأس بالنسبة للحديث القدسي، وكان النبي يذكر الله على كل أحواله، لكن ما كان يقرأ القرآن على جنابه صلى الله عليه وسلم. القرآن كله متواتر، بينما الحديث القدسي فيه المتواتر وفيه الأحد، بل أكثره أحد، كله أحد الحديث القدسي، فهذه فروق بين الحديث القدسي وبين القرآن الكريم. طيب نبدأ بالحديث، قوله يا عبادي، هذه الكلمة عندما تسمعها أو تقرأها لابد أن تؤثر فيك، الله يناديه سبحانه وتعالى، وفيه لفت نظر لأمر عظيم أو لفت السمع لأمر عظيم، يا عبادي انتبه، وهو أشرف لقب يلقبك الله به سبحانه وتعالى، قول لك يا عبادي أشرف لقب، ولذا لقب الله نبيه بهذا اللقب فقال سبحان الذي أسرى بعبدي، مع أن أشرف شيء له مع هذا ناداه بالعبد، سبحان الذي أسرى بعبده، وأنه لما قام عبد الله يا رب. وأول كلمة قالها عيسى عندما تكلم في المهد قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. فالعبودية شرف لك. وإذا قال الشاعر الأندلسي ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. رحمه الله تعالى كلام جميل جدا. يقول دخولي تحت قولك يا عبادي. فأنت تكون تدخل في يا عبادي وأنت مقصود بهذا أن هذا النداء هذا شرف عظيم لنا جميعا أن الله إذا قال يا عبادي أن أنت أنك أنت ممن يناديه الله يودي له الخطاب الله جل في علاه. نعم هذا الحد تضمن عشر جمل يا عبادي يا عبادي يا عبادي يا عبادي عشر مرات ذكرها الله تبارك وتعالى ويعيده ما قالها الأولى ورتب عليها الباقي لا في كل رأس جملة يأتي بهذه الكلمة التي تشرفنا وهي يا عبادي. وهذا طبعا يدخل فيه الرجال والنساء يا عبادي. فأول جملة قالها إني حرمت الظلم على نفسي لأن الله لا يظلم سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه تكرما جل وعلا لكمال عدله فقال إن الله لا يظلم مثقال ذرة وقال وما أنا بظلام للعبيد. الله لا يظلم أبدا سبحانه وتعالى فلا يوصف الله بالظلم وإن كان هو الذي خلق العدل وخلق الظلم بين الناس لكن خلقهما وأمر الناس بالعدل ونهاهم عن الظلم وإنما خلقه ابتلاء سبحانه وتعالى والناس هم الذين يظلم بعضهم بعضا ويظلم بعضهم نفسه وهكذا فالناس هم الذين يقع منهم الظلم لكن الله لا يقع منه الظلم سبحانه وتعالى وإن كان قادرا عليه لكنه لكمال عدله لا يظلم جل وعلا ولا يجوز أن يوصف الله بأفعال عباده أفعال العباد هم الذين يظلمون لا يقال إن الله ظلم لأن الله خلق الظلم في فلان وفلان ظلم إذن في النهاية الله هو الذي ظلم هذه القاعدة المنطقية باطل الله خلق له الظلم وابتلاه وقال له لا تظلم ولم يأمره بالظلم بل أمره بالعدل إن الله يأمر بالعدل سبحانه وتعالى فلا يقال كونه خلق الظلم إذن هو أمر الظلم أبدا وإنما الله تبارك وتعالى قال ونبلوكم بالشر والخير فتنة يبتلي الله تبارك وتعالى عباده بما شاء جل وعلا قال وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا ظلم العباد نوعان ظلم النفس وظلم الغير ظلم النفس نوعان أيضا ظلم النفس بالشرك ومنه قول الله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الناس الذين لم يظلموا أنفسهم فقال صلوات ربي وسلامه ذاك الشرك ألم تسمعوا قول العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم أما إذا ظلم الإنسان نفسه بأن لبس الشرك سواء لبسه أي قنعه تماما وتلبس به تماما أو كان شيئا يغطيه كما قال سبحانه وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال أهل العلم يلبس يخلط أو يلبس يغط لا تستمع المعنيين فإذا قال يغط فهذا هو الشرك وإذا قال يخالط يخلط فهذا يكون المعاصي الكبيرة التي يرتكبها الإنسان مع الطاعات، فخلط عملا صالحا وآخر سيئا. لكن هنا النبي هو الذي فسر صلى الله عليه وسلم هذه الآية فقال الظلم هنا هو الشرك، واستدل بقول الله تبارك وتعالى عن لقمان أنه قال لابنه لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالنوع الأول أو القسم الأول من ظلم الإنسان لنفسه ظلم الشرك. النوع الثاني المعاصي التي هي دون الشرك كالزنا والكبائر التي يرتكبها الإنسان دون أن يشارك بها الآخرين، مشاهدة الأفلام مثلا، تلصص على الناس وما شابه ذلك من الأمور، هذا يقع في المعاصي التي تضر نفسه فقط. أما المعاصي التي تضر الآخرين وظلم الآخرين، ظلم الناس، منع حقوقهم، تعدي عليهم، هذا ظلم الناس، هذا النوع الثاني ظلم الناس. إذن إما ظلم الناس وإما ظلم الغير، وظلم النفس إما أن يكون بالشرك وإما أن يكون بالكبائر والصغار التي هي دون الشرك. قوله سبحانه وتعالى بعد ذلك يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، جميع الخلق مفتقرون إلى الله سبحانه وتعالى بالهداية، لأن الإنسان صحيح يولد على الفطرة لكن هناك منغصات وأخطار كثيرة جدا على الإنسان ممكن تؤثر على هذه الفطرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فأبواه يهودانها يمجسانها ينصرانها نكار فقر السوء نقش شياطين الإنس والجن، وكذلك جعلنا لكل نبي عدو شياطين الإنس والجن، هناك النفس الأمارة بالسوء هذه كلها تؤثر في الفطرة وقد تتغير هذه الفطرة. فعلى كل حال الإنسان يطلب الهداية من الله، يقول الله كلكم ضال إذا لم أهده، والهداية هنا هدايتان، هداية التوفيق وهداية الدلالة. هداية الدلالة هي أن يبين لنا الله تعالى الخير والشر، إنا هديناه السبيل وهديناه النجدين، وأما ثمود فهديناه فاستحبوا العمى على الهدى، هذه هداية الدلالة والإرشاد. والهداية الثانية هداية التوفيق والإلهام، وهي أن يوفق الله الإنسان إلى اختيار طريق الخير واتباعه وقبوله. يقول كلكم ضال إلا من هديته، طيب ما المطلوب؟ قال استهدوني أهديكم، يعني إذا طلبنا الهداية من الله هدانا الله تبارك وتعالى، وقوله الحق استهدوني أهدي، هذا وعد من الله، والله لا يخلف الميعاد جل وعلا. والله لو قصد الإنسان ربه تبارك وتعالى صادقا وقال اللهم اهدين والله ليهدينه، بشرط أن يكون صادقا مريدا للهداية. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنت، اصدق مع الله يصدق معك سبحانه وتعالى. ثم قال يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني وأطعمه، يقول الله تبارك وتعالى فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلة وحدائق غلبا، من الذي يفعل هذا؟ الله جل وعلا سبحانه. نحن ترى بس نحرث نبذر بس نسقي، الذي يخرج هو الله سبحانه، لسنا نحن. وإذا قال الله تبارك وتعالى فرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، الآن الذي يبذر في مزرعته كم بذرة يضع؟ آلاف عشرات الآلاف حسب المزرعة. طيب هل كلها تخرج؟ لا، التي أذن الله لها أن تخرج سبحانه وتعالى، الله هو الذي يخرج الزرع لسنا نحن. وإذا قد تسقي الزرع ولا ينضج، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليست السنة سنة القحط، يقول ليست السنة أن لا تمطر، ولكن من السنة أن تمطر فلا تمطر. يعني لا يكون المطر غيثا، لا يكون غيثا، ما تستفيد منه. فإذا كلكم جائع إلا من أطعمته، فإذا كان الأمر كذلك فاستطعموني، يعني اطلب الطعام مني لأن أنا الذي أملكه. وكذلك قوله هذا كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي كسانا جل وعلا. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا وعلمناه صنعة لبوس لكم. كله من الله سبحانه وتعالى، لكن دائما نطلبه ممن يملكه وهو الله تبارك وتعالى. ثم قال يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار. طبعا ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ يعلم. يقول أنتم تخطئون بالليل والنهار، خاصة أخطاء الخلوات، عندما يكون الإنسان وحده خاليا يخطئ، قصر في حق الله تبارك وتعالى. وقد يخفى هذا على أكثر الناس، بل كل الناس، لكن لا يخفى على الله. وذلك أخبرنا بما نفعل، فقال تخطئون بالليل والنهار. ثم لم يئسنا سبحانه وتعالى، بل قال وأنا أغفر الذنوب جميعا، بل طمننا وأمننا، لكن أيضا أمرنا، قال فاستغفروني أغفر لكم، أي إذا استغفرتموني أغفر لكم. وهذا من رحمتي سبحانه وتعالى، مهما عصيت، مهما أكثر من المعاصي، طالما استغفر فإن الله يغفر سبحانه وتعالى. ولذا جاء في الحديث أذنب عبد ذنبا فقال اللهم إني أذنبت ذنبا اللهم اغفر لي، فقال الله أذنب عبدي ذنبا وعرف أن له ربا يغفر الذنب ويقبل التوبة فإن غفر. قال فمكث ما شاء الله له أن يبقى، ثم أذنب الثانية قال اللهم اغفر اللهم إني أذنبت ذنبا، فقال الله أذنب عبدي ذنبا وعرف أن له ربا يغفر الذنب ويقبل التوبة فإني قد غفرت له. قال فمكث ما شاء الله، ثم أذنب الثالثة فقال اللهم إني أذنبت ذنبا اللهم اغفر، قال أذنب عبدي ذنبا وعرف أن له ربا يغفر الذنب ويقبل التوبة فإني قد غفرت له ما دام على ذلك. من يفعلها غير الله سبحانه، من يفعلها غيره؟ يقول ما دام على ذلك كلما أذنب أغفر، يعني إيش كذا 50 لا 100 هو 1000 هو إيش كذا لكم إلى أن تموت، بغض النظر كم تذنب. والناس يتفاوتون في هذا، ولكن الله تبارك وتعالى أعطاك الضوء الأخضر، كلما أذنبت تب، وكلما تبت صادقا غفر لك سبحانه وتعالى. ضوء أخضر مفتوح من البلوغ إلى الممات، ضوء أخضر مفتوح من الله تبارك وتعالى، والناس يتفاوتون في مقدار الذنوب ونوع الذنوب، ومع هذا الله تبارك وتعالى يقول ما دام يستغفر ما زلت أغفر. هذه رحمة الله سبحانه، فأروني رحمة غيره جل وعلا. نعم. ثم قال يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضرون ولن تبلغوا نفعي فتنفعون، وذلك لكماله في عزته وفي قيوميته وملكه جل وعلا. لن تبلغوا ضري فتضروني، لأنه عزيز، والعزيز هو الذي لا يأتيه ضر من أحد أبدا. هذا العزيز، العزيز تأتي بمعنى النادر، وتأتي العزيز بمعنى الممتنع. الله هو الممتنع من أن يصله، من أن يصله ضر من أحد. لن تبلغوا ضري، لن تبلغوا ضري مهما فعلت، إنهم لن يضر الله شيئا، لن تبلغوا ضري، انتهى الله، لن تبلغوا ضري. لماذا؟ لأن العزيز. ولن تبلغوا نفعي. لماذا؟ لأن الغني. سبحانه وتعالى. هنا تستحضر أنت هذين الاسمين العظيمين، عزيز فلا يملك أحد أن يوصل إليه الضر، غني فلا يحتاج إلى أحد سبحانه وتعالى، لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية سبحانه وتعالى. إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. ثم قال: يا عبادي لو أن أولكم آدم، أو أول الجن إذا قلنا الخطاب للإنس والجن، وآخركم من تقوم عليهم الساعة، إنسا كان أو جنا، اجتمعوا كلهم في صعيد واحد. تصور يعني آباؤنا أجدادنا أجدادهم آباؤهم إلى آدم إلى أن تقوم الساعة كلهم جمعوا، تشيلهم لا ما أدري إيش درب، تقول لا درب كبيرة. طيب المهم اجتمع هؤلاء كلهم إنس وجن، الجن ما يأخذ مكان. طيب اجتمع هؤلاء إنسهم وجنهم كلهم في مكان واحد، قاموا في صعيد واحد. ليه؟ يقول: وكانوا كلهم أتقياء بررة. يقول: لا يزيد ذلك في ملكي شيء. طيب كانوا كلهم أشقياء فجرا، قال: لا ينقص ذلك في ملكي شيء. هذا يؤكد الجملة السابقة: لن تبلغوا نفعي ولن تبلغوا ضري. سواء كان الإنس والجن من آدم إلى من تقوم عليهم الساعة أتقياء بررة أو أشقياء فجرة، لا يزيد ملكي ولا ينقص ملكي. ما الذي يزيد وينقص؟ نصيبهم وجزاؤهم، هم الذين ينتفعون، هم الذين يتضررون، نحن الذين ننتفع نحن الذين يتضررون. أما الله جل وعلا فلا ينتفع ولا يتضرر سبحانه وتعالى. ثم قال: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألني كل واحد أو كل إنسان مسألته، يعني لباه، فأعطيتهم ما نقص ذلك مما عندي الله أكبر، إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر. المخيط الإبرة، الإبرة إبرة صلداء كبيرة، الإبرة العودة لو أدخلت في البحر وخرجت كم نقص من البحر؟
ولا شيء.
ما هذا السؤال يقول لك؟ يقول: إذا كان نقص من البحر شيء، إذا نقص من ربي شيء سبحانه، لأن حتى الإبرة ما تشيل شيء، حتى النقطة اللي علقت بها ستسقط، لن تأخذ شيئا من البحر. يقول: إذا أنقص المخيط من البحر شيئا أنقص ما أعطيتكم من ملكي شيئا. وتعالى جل وعلا سبحانه لكمال ملكي وعظيم سلطاني سبحانه وتعالى. ثم قال: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. أعمالكم أحصيها، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. إنما هي أعمالكم أحصيها ثم أوفيكم إياها يوم القيامة. قال: فمن وجد خيرا فليحمد الله. ارجع الآن إلى أول جملة: كلكم ضال إلا من هديت، فليحمد الله هو الذي هداه سبحانه، فليحمد الله إني هديته سبحانه. ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، فموبق نفسه أو معتقها، هو الذي أوبق نفسه. صلى الله عليه وسلم. الله أعلم، وصلى الله عليه وسلم.